بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي باب المجمل والمبين. فما هو المجمل؟ ما يتوقف فهم المراد منه على غير، إما أن يكون مثلا مشتركا في المعنى يطلق على أكثر من معنى، أو يكون مجهول الصفة أو مجهول المقدار. فبيان فكل ما كان كذلك هو مجمل ويحتاج إلى بيان. والمبين ما يفهم المراد منه إما بأصل وضع أو على التبيين. قلنا هذا نستفيد منه أن المبين نوعان، ما يأتي مبينا ابتداء أو يكون مبينا بعد حصول الإجمال. فما حكم العمل بالمجمل؟ مجمل لا يمكن يعمل به. يجب عليه أن يعقد النية أنه متى حصل بيانه عمل به، فيعقد نية أنه متى حصل بيانه يعمل به. وبعض العلماء قال يتوقف فيه. قلنا وهذا التعبير الذي عبر به الشيخ أحسن من يتوقف فيه، أنه يعقد النية على العمل به. ثم أخذنا مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة، هل هذا الشيء واقع في الشرع؟ لماذا؟ إذا وجدت الحاجة إلى ذلك فلا يمكن أن يتأخر، لأنه إذا كلفوا بشيء ولم يحصل بيانه معنى أنهم كلفوا بشيء لا يطيقونه. وتأخير البيان إلى وقت الحاجة هل هو جائز؟ جائز. فمعنى تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا لا يوجد في الشريعة. وتأخير البيان إلى وقت الحاجة إليه هذا موجود وحاصل. هل قولنا بأن وجود المجمل في القرآن ينافي أن القرآن بيان وتبيان وهدى أو لا ينافيه؟ لماذا؟ لأننا نقول إن المجمل كله حصل له ماذا؟ بيان، لكن قد وردت هناك أشياء مجملة ولكن حصل لها بيان. فنواصل نقرأ. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: الظاهر والمؤول. أيضا هذا الباب مما يتعلق بالألفاظ، فكل هذه الأبواب متعلقة بالألفاظ، لفظ عام، لفظ خاص، لفظ مطلق، لفظ مقيد، لفظ مجمل، لفظ مبين. وهذا مما له تعلق بالألفاظ أيضا، من الألفاظ ما هو ظاهر ومنها ما هو مؤول. وقبل أن نقرأ كلام الشيخ رحمه الله، مراده بالمؤول هنا أي المصروف عن ظاهره الذي صرف عن ظاهره إلى معنى غير الظاهر. وهذا هو التأويل في اصطلاح المتأخرين، فإن التأويل يرد على ثلاثة معاني، معنيان وردا في الكتاب والسنة ولغة العرب والمعنى الثالث معنى محدث غير موجود في القرآن ولا السنة ولا كلام العرب. فالمعنيان اللذان وردا في القرآن والسنة للتأويل هما بمعنى التفسير وبمعنى حقيقة الشيء وما يؤول إليه. المعنى الأول للتأويل هو التفسير، فيقال تأويل هذه الآية كذا وكذا أي تفسيرها. ومنه قول الله تعالى نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، أي نبئنا بتفسير تلك الرؤيا. ما تفسيرها؟ الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله سمى كتابه جامع البيان في تأويل آي القرآن. في تأويل، ما معنى في تأويل؟ أي في تفسير. فهذا المعنى الأول للتأويل أنه يأتي بمعنى التفسير. المعنى الثاني التأويل يأتي بمعنى حقيقة الشيء، أي بمعنى حصول حقيقة الشيء، وقوع حقيقة الشيء. فإن كان هذا الشيء خبرا فحقيقته وقوعه، وإن كان أمرا فحقيقته امتثاله تطبيقه. فمثلا قول الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق إلى آخر الآية. فالتأويل هنا بمعنى حقيقة اليوم الآخر. هل ينظرون إلا تأويله أي إلا حقيقته، إلا وجوده. يوم يأتي تأويله يأتي حقيقته اليوم الآخر، يعرف الظالمون أنهم كانوا في ضلال. مثله قول الله تعالى عن يوسف حين دخل عليه أبواه قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعل ربي حقا. تأويلها هنا بمعنى وقوعها وحقيقتها، هذا تأويل رؤياي أي هذه حقيقة رؤياي، هنا الآن وقعت رؤياي كما رأيتها. فالتأويل بمعنى الحقيقة. أيضا التأويل قلنا بمعنى الامتثال إذا كان أمرا. انظر إلى حديث عائشة الذي في الصحيحين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم أو ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن في هذا الحديث؟ أي يمتثل ما أمر به في القرآن، لأن الله قال له فسبح بحمد ربك واستغفر، فأمر بالتسبيح والاستغفار. فكان لا يصلي صلاة إلا يقول في ركوعها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا المعنى الثاني للتأويل. هذان المعنيان هما اللذان وردا في القرآن والسنة، وهما اللذان تعرفهما العرب من معنى هذه الكلمة وهي التأويل. هناك معنى ثالث، التأويل يأتي بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى خلاف ظاهر اللفظ. الظاهر ما معنى الظاهر؟ الظاهر هو المتبادر إلى الذهن من اللفظ، كل ما تبادر إلى ذهنك من اللفظ فهذا الظاهر فيه. فصرفه عن هذا الظاهر هو المعنى الثالث من معاني التأويل. وقد يكون هذا التأويل صحيحا وفاسدا كما سيأتي. على سبيل المثال ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. فما ظاهر اللفظ؟ الله يقول لرسوله ماذا؟ مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعوده وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه مرض عبدي فلان فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ فإذن ما معنى حديث مرضت فلم تعدني؟ ها؟ مرض عبدي، ما الدليل على هذا الصرف؟ صرفنا عن ظاهره ولم نصرفه، ما الدليل عليه؟ تتمة الحديث. قال: أما علمت أنه مرض عبدي فلان؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علم أنه استطعمك عبدي فلان؟ أما علمت أنك لو أطعمت لوجدت ذلك عندي؟ فإذن معنى استطعمتك استطعمك عبدي، صرفنا اللفظ عن ظاهره. قال الله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي في المحتضر. ما المراد بالقرب في هذه الآية؟ قرب الملائكة. دل عليه دليل آخر أن الملائكة تحضر المحتضر، دل عليه أيضا قوله: ولكن لا تبصرون، أي لا تبصرونهم وهم موجودون. فهذا معنى التأويل. المعنى الثالث هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى لا يدل عليه الظاهر. إذن ما مراد الشيخ رحمه الله بالمؤول في هذا الدرس؟ الآن الذي نتكلم عنه في هذا الدرس هو المعنى الثالث. موضوع درسنا في التأويل والمؤول هو المعنى الثالث. ما هو المعنى الثالث؟ صرف اللفظ عن ظاهره. فصرف اللفظ عن ظاهره هذا الذي قصده الشيخ رحمه الله بهذا الباب. بعد هذه المقدمة عن التأويل نقرأ كلام الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله: تعريف الظاهر. الظاهر لغة الواضح والبين. هذا الشيء ظاهر بمعنى واضح وبين، ظهر الشيء أي وضح وبان. واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. انظر ما دل بنفسه بخلاف المجمل، ماذا سبق معنا في تعريفه؟ ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. المجمل يحتمل معنيين، لكن هل يدل على أحدهما بنفسه؟ لا، يحتاج إلى غيره. هنا يحتمل معنيين لكنه يدل على أحدهما بنفسه، أحدهما أرجح من الآخر، دل عليه نفس الدليل. قال: ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، أي احتمال معنى مرجوح. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: توضؤوا من لحوم الإبل. فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة. الآن الوضوء، لفظ الوضوء يدل على معنيين، المعنى الأول معنى النظافة، وهذا معنى الوضوء في لغة العرب. الثاني الوضوء الشرعي. ما هو الوضوء الشرعي؟ قال الشيخ: غسل الأعضاء الأربعة، هذا على سبيل التغليب، وإلا فأحد الأعضاء يمسح وهو الرأس لا يغسل، يغسل اليدان والوجه والرجلان، وأما الرأس فيمسح مسحا، فقوله غسل الأعضاء الأربعة أي على سبيل التغليب سماه غسلا، وإلا فبعضها يمسح. فغسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية هذا يسمى وضوءا في الشرع. طيب أي المعنيين أظهر في الحديث؟ هل هو الوضوء بمعنى النظافة أو الوضوء الشرعي؟ ها؟ لماذا الوضوء الشرعي؟ لأن هذا الكلام في أين؟ في الشرع. قلنا والأصل حمل كل كلام على الحقيقة التي ورد فيها، فهنا نحمله على الحقيقة الشرعية. حقيقة الشرعية هو الوضوء المعروف في الشرع. إذن هذا الحديث احتمل معنيين، وضوء بمعنى النظافة ووضوء الشرعي الذي هو غسل الأعضاء الأربعة، ولكنه يدل على الوضوء الشرعي غسل الأعضاء الأربعة أرجح من كونه يدل على الوضوء بمعنى النظافة. فهذا ظاهر احتمل معنيين ودل بنفسه على رجحان أحدهما والآخر مرجوح. قال فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل. لماذا خرج المجمل؟ لأنه يدل على معنى بغيره، يدل على المعنى الراجح بغيره، لأنه لا يدل على المعنى بنفسه. وخرج بقولنا راجح المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة. سيأتي أن المؤول هو ما دل على المعنى المرجوح والظاهر الذي يدل على المعنى الراجح. وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص الصريح لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد. إذن هي ثلاثة ألفاظ: نص، ظاهر، مؤول. ما هو النص؟ النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا معنى النص، الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. كقول الله سبحانه وتعالى مثلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هل يحتمل هذا معنى آخر غير العلم بوحدانية الله؟ هذا نص، ما في احتمال آخر. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا أيضا نص لا يحتمل إلا معنى واحد. قال الله سبحانه وتعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ماذا تفهم من قولك شهرين متتابعين؟ هل تفهم منه يصوم شهر ونصف؟ ها؟ هل نفهم منه يصوم ثلاثة أشهر؟ لا، ليس هناك احتمال، لا يحتمل إلا صيام شهرين. قال الله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ماذا نفهم؟ نفهم صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، لا نفهم أكثر من ذلك ولا أقل. فهذا يسمى نصا. الألفاظ منها ما هو نص؟ وهو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، لا يتطرق إلى احتمال آخر. الثاني الظاهر، من الألفاظ ما يسمى الظاهر. ما هو الظاهر؟ الذي يحتمل معنيين لكنه دل بنفسه على رجحان أحدهما. ما يحتمل معنيين ولكنه دل بنفسه على رجحان أحدهما، كما مثل الشيخ رحمه الله: توضؤوا من لحوم الإبل. فقوله توضؤوا يحتمل الوضوء الشرعي ويحتمل الوضوء بمعنى النظافة تنظفوا، لكن دل بنفسه على رجحان المعنى الأول وهو الوضوء الشرعي، لأنه حقيقة شرعية فيحمل عليها. هذا الخطاب ورد في الشرع فيحمل على الحقيقة الشرعية. الثالث المؤول، والمؤول ما احتمل معنيين ودل على المعنى المرجوح، هو المعنى المرجوح من المعنيين المحتملين. فالمعنى المرجوح هو المؤول كما مثل له الشيخ رحمه الله في من سيأتي بقول الله تعالى واسأل القرية. فهذا اللفظ اسأل القرية يحتمل احتمالا راجحا اسأل ماذا؟ أهل القرية. ويحتمل احتمالا مرجوحا اسأل أهل القرية اسأل نفس القرية. فهذا الاحتمال المرجوح اسأل نفس القرية هو ماذا؟ هو المؤول. فلذا الشيخ رحمه الله أخرج بتعريف الظاهر أخرج النص وأخرج المؤول. بماذا خرج النص؟ بقول مع احتمال غيره لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحدا. وأخرج المؤول بقول ما دل بنفسه على معنى راجح فإن المؤول دل بنفسه على معنى مرجوح. هنا تنبيه أن من أهل العلم من يطلق النص ويريد به من يطلق الظاهر ويريد به النص، وهذا قد استعمل كما ذكره الشافعي في الرسالة واستعمله غير الشافعي يقولون والظاهر في هذه الآية كذا وكذا. فلا تظن أن كلام العلماء في قلم الظاهر في هذه الآية أنه يحتمل معنى آخر، لا بل قد يطلقون ذلك على ما هو نص لا يحتمل معنى آخر فيقول الظاهر من هذا اللفظ. ما معنى الظاهر؟ أي المعنى الواضح منه البين من هذا المعنى الذي أفهمه من هذا اللفظ كذا وكذا. وقد يكون هذا اللفظ نصا ليس في احتمال آخر ويسمونه ظاهرا بمعنى أن معناه واضح جلي، الظاهر بمعنى الواضح الجلي على هذا المعنى. هذا قد استعمله بعض العلماء، استعملوا الظاهر في معنى النص في الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، لكن هذا الاحتمال قليل أو هذا الاستعمال قليل. والغالب أن العلماء إذا قالوا الظاهر كذا وكذا ماذا تفهم من قول بعض العلماء الظاهر كذا وكذا؟ أن هناك معنى آخر لكنه معنى ضعيف. يظهر لي كذا وكذا أي أن هناك احتمال آخر ولكن هذا المعنى عنده أرجح. إذن ما الفرق بين النص والظاهر عند عموم أهل العلم؟ ما؟ النص لا يحتمل إلا معنى واحدا والظاهر ما يحتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر. قلنا بعض العلماء استعمل الظاهر مكان النص، ما هو وجه هذا الاستعمال؟ ها؟ يعني الظاهر أي الواضح البين الجلي، يقول هذا الظاهر في كذا وكذا أي الذي أفهم منه والذي ظهر لي منه واتضح لي كذا وكذا، وقد يكون نصا هذا وجد. لكن الغالب إذا رأينا كلمة الظاهر ننتبه أن هناك ماذا؟ معنى آخر مرجوح. يأتي بعض العلماء يقول الظاهر في هذه المسألة كذا وكذا، يشير بهذا إلى أن هناك معنى مرجوحا لم يظهر له لم يتبين له أنه صواب. إذا عرفنا معنى الظاهر قال رحمه الله العمل بالظاهر، العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهر، لأن هذه طريقة السلف ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد. هذا حكم الظاهر. الآن ذكر الشيخ أنه يجب العمل بالظاهر إلا إذا وجد دليل يصرفه عن ظاهره، فيجب العمل بالظاهر سواء كان في باب العلميات، العلميات أي أمور العقائد أدلة الصفات أدلة اليوم الآخر، يجب العمل بظاهرها وأن نأخذ بما دل عليه ظاهرها دون تأويلها أو كان في العمليات، العمليات أي الأحكام ما يتعلق بالصلاة والصيام والزكاة والحج والمعاملات من البيوع ونحوها، فيجب الأخذ بالظاهر في كل ذلك. علل الشيخ رحمه الله بأربع أمور تبين أنه يجب الأخذ بالظاهر. قال رحمه الله: لأن هذه طريقة السلف. نعم، هذه طريقة السلف، يأخذون بظواهر النصوص لا يخرجون عنها ولا يؤولونها، بل التأويل شيء محدث، والسير على طريقة السلف واجب لا يجوز الخروج عنه. قال: ولأنه أحوط، أحوط للإنسان وأعذر له عند الله، فهذا أحوط من أن يخوض في غير ظاهره، حتى لو سأله الله يوم القيامة لما قلت كذا وكذا، يقول: يا رب رأيت الآية تقول كذا، ورأيت الدليل الحديث يقول كذا، فأخذت به. فهذا أحوط له في دنياه وفي آخرته. أما تأويله، صرفه للألفاظ عن ظاهره وعدم الأخذ بالظاهر، هذا يعرضه لسؤال الله جل وعلا وللعقوبة على ذلك. الأمر الثالث قال: ولأنه أبرأ للذمة، تبرأ ذمته بذلك، لا يكون عليه حرج ولا يكون عليه إثم، لأنه أخذ بالظاهر معذور. ولأنه أقوى في التعبد والإنقياد، هذا الأمر الرابع، فأخذه بالظاهر أقوى في تعبد وإنقياده من أن يذهب إلى الأدلة يحرفها، يصرفها عن ظاهرها. هذا منقاد، لم ينقد انقيادا تاما، لكن الذي يأخذ بظاهره ويسلم هذا انقاد، كما كان الصحابة يأتي الدليل على ظاهره فيسلمون وإن كان في مشقة عليهم. إذن فالعمل بالظاهر واجب. إذن نقول: مذهب الظاهرية هل هو أصح من كل المذاهب على هذا؟ ها؟ لماذا؟ هم قالوا: نأخذ بالظاهر، نحن نتوقف على الظاهر. نعم، لأنهم جمدوا على الظواهر، قد جاءت أدلة تبين أن بعضها المراد به غير ظاهره، وهم جمدوا على ظاهرها. فمذهب الظاهرية في الأصل، في الأصل صحيح أن الأصل هو الأخذ بظاهر النصوص لا نخرج عنها، لكن حصل منهم جمود كما قال العلماء في أمور قد دلت الأدلة على صرفها عن ظاهرها. وكم من الظواهر التي بقوا عليها دلت الأدلة على خلافها. ابن حزم رحمه الله يختار أن المسافر إذا سافر في رمضان وصام يجب عليه ماذا؟ أن يقضي يوما مكان ذاك اليوم الذي صامه. قال: ولا يجزئه صيام ذلك. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلو سافر 5 أيام وصام 5 أيام صبر، يجب عند ابن حزم أن يقضي كم؟ 5 أيام. إذا مرض وأفطر وأصام وهو مريض، تحمل الصيام وصام، يجب عليه أن يصوم مكان تلك الأيام. طيب، هل هذا الفهم صحيح؟ هل هذا نقول ظاهر الدليل؟ لا، ليس بظاهر الدليل، بيّنت هذا الدليل أدلة أخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في سفره، ومعنى أنه يصوم أي لأنه، أي أنه يجزئه ذلك الصيام. كذلك جاء إلى حديث أن البكر تستأذن وإذنها سكوتها، والثيب تستأمر أي وتتكلم. قال: فإذا نطقت البكر وقالت: أريد هذا الزوج، قال لها: تريدين هذا الزوج؟ قالت: نعم أريد. قال: لا تزوج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل إذنها ماذا؟ سكوتها. هل هذا ظاهر الحديث؟ لا، لا يمكن أن يفهم عربي من حديث هذا، لمراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن البكر تستحي فلا تقرأ تقول ماذا؟ أريد الزواج، فإذنها سكوتها، فإذا تكلمت فهذا أبلغ في الإذن وأوضح في الإذن. وكم تجد من الظواهر التي سار عليها الظاهرية وهي خطأ واضح، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، قالوا المحرم أن يبول في الماء، فلو بال في إناء ولو 5 مرات ثم صبه في الماء فهذا جائز. هذا فقه، هذا عجب. فإذا الأخذ بالظاهر هو الأصل دون جمود على الظاهر، كجمود من الظاهرية داود بن علي وأصحابه، ودون تحريفات وتأويلات أهل البدع الذين حرفوا الأدلة وصرفوها عن ظاهرها بدون دليل. قال رحمه الله: تعريف المؤول. المؤول لغة من الأول وهو الرجوع، من الأول وهو الرجوع. إذن ما مناسبة للتعريف الإصلاحي؟ الأول في اللغة معنى الرجوع. قالوا مناسبته أن هذا المؤول يرجع كلام المتكلم إلى مراده ومقصوده، فالمتكلم تكلم بشيء يظهر منه شيء ومعناه شيء آخر، فأنا أرد وأرجع كلام هذا المتكلم إلى معناه الذي أراده، لأن التأويل بمعنى الرجوع. قال: واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، والمراد بالمعنى المرجوح أي المعنى الذي لا يدل عليه ظاهر اللفظ، المعنى الذي لا يدل عليه ظاهر اللفظ بل هو خلاف ظاهر اللفظ. قال: فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر. لماذا خرج النص؟ لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد، ليس فيه معنى مرجوح. والظاهر لأنه يدل على المعنى الراجح. قال: أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح. والتأويل قسمان: صحيح مقبول وفاسد مردود. التأويل منه ما هو صحيح؟ ما معنى التأويل؟ قلنا الذي يتكلم عنه الشيخ صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى خلاف الظاهر. هذا الصرف للفظ عن ظاهره منه ما هو صحيح، منه ما هو فاسد. قال: فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح، كتأويل قوله تعالى: واسأل القرية إلى معنى واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها. هذا التأويل الصحيح. ذكر الشيخ رحمه الله له شرطا واحدا: ما دل عليه دليل صحيح. أيضا له شرط آخر: ما كان ذلك المعنى الذي صرف إليه محتملا في اللغة، يصرفه إلى معنى محتمل في اللغة، لا يصرف إلى معنى لا تدل عليه لغة العرب. وشرط ثالث: ألا يوجد هناك معارض أقوى لهذا الدليل الصحيح. فهذه 3 شروط للتأويل الصحيح. كوننا نصرف اللفظ عن ظاهره لا بد من هذه الشروط 3، وإلا لا يصح. الشرط الأول: أن يوجد دليل صحيح على هذا التأويل. لماذا صرفت اللفظ عن ظاهره؟ قال: الدليل كذا وكذا. المعنى الثاني أو الشرط الثاني: أن يكون ذلك المعنى الذي صرفه إليه محتملا في اللغة، يعني تحتمله تلك الكلمة وتدل عليه في لغة العرب. أما إذا صرف الكلمة إلى معنى لا تدل عليه تلك الكلمة في لغة العرب فهذا لا يصح. الشرط الثالث: ألا يوجد معارض أقوى لذلك الدليل الصحيح. فإذا وجد معارض أقوى لذلك الدليل الصحيح فلا يصح هذا التأويل، كما مر معنا في الحديث مرضت فلم تعدني. وجب أن نقول هنا إن المرض هو مرض العبد، أولا لأنه دل عليه الدليل الصحيح وهو تتمة الحديث، ثانيا لأن هذا المعنى جائز في اللغة، يمرض العبد يوصف العبد بالمرض، ثالثا لا يوجد هناك معارض أقوى يبطل هذا، بل الأدلة تدل على تأييده لا على معارضته. على سبيل المثال إنسان أتى إلى قول الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال اليد هنا بمعنى القدرة، الآن هذا صرف اللفظ عن ظاهرة أو لا؟ صرفه عن ظاهرة، فهذا تأويل، ننظر هل هذا التأويل عليه دليل؟ قال أنا عندي عشرات الأدلة من كلام العرب أنهم يطلقون اليد بمعنى ماذا؟ القوة. جاء في حديث يأجوج ومأجوج قال وهم قوم لا يداني لكم بقتالهم. ما معنى لا يداني لكم بقتالهم؟ أي لا قدرة ولا قوة لكم بقتالهم. إذن هذا دليل أن اليد تأتي بمعنى القدرة. طيب في لغة العرب هل يحتمل هذا المعنى؟ نعم يحتمل، لليد بمعنى القدرة. توفرت الشرط الثاني ولم يتوفر؟ توفر. الشرط الثالث ألا يوجد معارض أقوى، هل توفر له؟ لم يتوفر، وجد معارض أقوى. ما هو المعارض الأقوى؟ أجمع السلف على أن اليد هنا هي صفة الله وليست معنى القدرة. إذن هل هذا التأويل صحيح أو تأويل فاسد؟ تأويل فاسد، لأنه لم تتوفر شروطه، فقد وجد معارض لذلك الدليل الذي استدل به أقوى منه، فلا يصح حمل اليد على القدرة، بل هو تأويل فاسد. أيضا يأتي آخر يقول اليد بمعنى النعمة، ليست اليد صفة لله، إنما اليد قال نعمة الله. عندي دليل، قال من الأحاديث أن اليد بمعنى النعمة. ماذا قال عروة بن مسعود للمغيرة أو لأبي بكر يوم صلح الحديبية؟ قال لولا يد كانت لك عندي في الجاهلية لأجبته، لم أجزك بها لأجبته. ما معنى لولا يد؟ لولا نعمة. قال أنا عندي دليل. هل هذا المعنى محتمل في لغة العرب أو غير محتمل؟ محتمل في لغة العرب، تطلق اليد بمعنى النعمة، لكن هل نسلم له بهذا التأويل؟ وجد معارض أقوى له، وهذا المعارض ما هو؟ إجماع السلف على أن اليد هي صفة لله وليست معنى النعمة. وإذا توفرت، إذا تخلف الشرط الثاني لا يدل عليه في معنى اللغة، لا يوجد دليل من اللغة على حمل تلك الكلمة على ذلك المعنى، أيضا لا يصح، كتأويلات الشيعة وأمثالهم، كما قال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ماذا قال الشيعة الروافض الجبت والطاغوت؟ قالوا أبو بكر وعمر، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة هنا من؟ عائشة. انظر هذا التأويل، هل عليه دليل؟ هل يدل دليل على هذا التأويل؟ ليس هناك دليل، ولا يحتمل هذا التأويل معنى في كلام العرب، تلك الكلمات لا تحتمل هذه المعاني في كلام العرب، فهذا تأويل فاسد، تأويل عبث لا يجوز الأخذ به. فإذن هذه ثلاثة شروط لا بد من توفرها في التأويل. ما هي هذه الشروط؟ أن يدل دليل صحيح على حمل هذا اللفظ على المعنى المرجوح، أي على المعنى الذي هو خلاف الظاهر أحسن من المعنى المرجوح. الشرط الثاني أن تكون تلك الكلمة محتملة لذلك المعنى في لغة العرب. الشرط الثالث ألا يوجد معارض يعارض ذلك الاستدلال. فهذا التأويل الصحيح. قال رحمه الله: والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح. نقول الفاسد ما فقد شرطا من الشروط السابقة، إما أن يكون ما ليس عليه دليل صحيح، أو يكون تلك الكلمة لا تحتمل ذلك المعنى في لغة العرب، أو يوجد معارض أقوى من ذلك الذي استدل به. فإذا فقد أحد الشروط الثلاثة السابقة فهو تأويل فاسد. قال: كتأويل المعطلة قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، إلى معنى استولى. فلان هذا صرف اللفظ عن ظاهره أو لا؟ صرفوا عن ظاهره، استوى قالوا استولى. واستوى عند السلف هو بمعنى العلو والاستقرار، ليست بمعنى الاستيلاء. إذن فهذا التأويل فاسد لأنه ليس عليه دليل، ليس عليه دليل صحيح، ولا يحتمل هذا المعنى، لا تحتمل هذه الكلمة في لغة العرب. وما يستدلون به من قول ذاك الشاعر النصراني: قد استوى بشر على العراقي من غير سوف أو دم مهراقي، فهذا البيت قد طعن فيه أئمة اللغة وأنه مكذوب، وإنما فيه قد استولى بشر وليس فيه قد استوى. قال: كتأويل المعطلة قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، إلى معنى استولى. والصواب أن معنى العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل. فواضح إذن هذا تأويل فاسد. هذا التأويل الفاسد هو باب شر عظيم، هو الذي فتح لأهل البدع كل بدعهم، فما وقعت البدع والمخالفات، بل ما وقعت كثير من المعاصي والمخالفات إلا بالتأويل، بل قد تأول بعض الصالحين وزلوا. فباب التأويل فتح ضررا عظيما على الناس، حتى ما حصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من أمور بين أصحابه كان مبناها على تأويل. تأول بعضهم بعض الأدلة وحملها على غير المعنى الظاهر منها، وحصل بذلك ضرر عظيم. كم حصل من تأويل، وكم حصلت من فتن بسبب التأويل، كم عصي الله جل وعلا بسبب التأويل، كم ابتدع أهل البدع من بدع ومخالفات، وحرفوا صفات الله جل وعلا وأنكروها بسبب التأويل. فإذا هذا التأويل فتح باب شر عظيم. ولذا الكثير من العلماء يقولون تسميته تأويل خطأ، بل يسمى ماذا؟ تحريف. فهذا تحريف، وإذا دل عليه دليل صحيح فهو راجع إلى معنى التفسير، فليس هناك تأويل مقبول. قالوا كل التأويل مذموم، الذي هو بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، نعم بهذا المعنى صرف اللفظ عن ظاهره هو المذموم، بل نسميه تحريفا، فيكون دائما التحريف مذموم، صرف اللفظ عن ظاهره تحريف. إذن إذا صرفناه عن ظاهره بسبب دليل دل عليه، قالوا هذا يسمى تفسير، وهو الذي ورد في الأدلة في القرآن والسنة، هو تفسير وليس بتأويل. بل التأويل الذي أراده أهل البدع هو عين التحريف. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعد باب النسخ وسيأتي إن شاء الله. أخوني يقول: هذه الأمور التي ذكرها الشيخ في وجوب العمل بالظاهر، أنه مذهب السلف أنه أحوط أبرى للذمة أقوى في التعبد، قال: هل يمكن بهذه الأمور نرد على من يجيز التصوير؟ نعم، لأن الذي جاء إلى إجازة التصوير حرف الأدلة ولم يحرفها، حرف أول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، وكل هذه تفيد العموم. فيأتي يقول: لا، من التصوير ما هو محرم، من التصوير ما ليس محرم. هذا تحريف لهذه الأدلة، تأويل لها تأويلا فاسدا مذموما. من يقول هل الظاهر والمبين بينهما تشابه؟ مبين إما أن يكون ابتداء وإما أن يكون بعد إجمال، بينهما شيء من التشابه وإن كان كل واحد له معنى خاص. ليس بينهما تشابه من كل وجه، لكن بينهما شبنا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.